والآن مع الدرس 86.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في لقائنا السابق بعض المقدمات عن الأشربة، وذكرنا أن الله عز وجل قد حرم الخمر تحريما قاطعا بنصوص متواترة في الكتاب والسنة، وأنه لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك، وأن تقارير الأطباء والمهتمين وأصحاب الشأن متتابعة في بيان مضار الخمر النفسية والاجتماعية والبدنية والمالية إلى غير ذلك من أنواع المضار، كما أن بعض الأمور الحديثة التي طرأت في أزمنتنا الحاضرة من المخدرات بأنواعها لها أحكام الخمر في هذا الباب، وأن تحريمها أيضا ثابت قطعا تدل عليه هذه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من كل مسكر، وأخبر أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. فهذه الأنواع أعظم تحريما من الخمر، وذلك لأن المتعاطي لها تتعلق نفسه بها، ولأن تأثيرها ليس تأثيرا مؤقتا، بل تأثيرها يكون على الذهن وعلى البدن بتأثير دائم يبقى أبدا. ولذلك فإن تحريم هذه المخدرات تحريم قطعي لا مجال للاجتهاد فيه، ولا محل لقائل أن يقول بأن هذه الأمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النصوص بعمومها قد شملت هذه الأنواع. وقد حكى طائفة من أهل العلم المتقدمين الإجماع على تحريم الحشيشة المسكرة ولو كانت جامدة، فأنه لا يشترط في التحريم أن يكون المتناول مشروبا. ومن هنا فتحريم هذه الأشياء من الأمور القطعية. وأما بالنسبة للعقوبة المترتبة عليها فقد اختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فقال الإمام الشافعي بأنه يجلد شارب الخمر 40 جلدة، وأن صاحب الولاية له الزيادة في ذلك إلى 80، واستدل على ذلك ببعض الآثار التي ستأتي معنا. وقال الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بأن شارب الخمر يجلد 80 جلدة. روى الإمام مالك في هذا الباب عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد يعني المملوك في الخمر، فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا، فالعفو مطلوب ومرغب فيه شرعا، ويثاب الإنسان عليه إلا إذا كان في حدود الله عز وجل، فإن الحدود لا يدخلها باب الترغيب في العفو. قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فإنه يحد، سواء سكر بذلك الشراب أو لم يسكر، فعندما يشرب الإنسان كمية قليلة من الخمر حينئذ يثبت عليه حد الخمر ولو لم يذهب عقله. قال الإمام مالك باب ما ينهى أن ينبذ فيه. أنواع المشروبات التي يحصل منها المسكر على نوعين، النوع الأول ما يكون معصورا فتأخذ بعض المطعومات فتعصر ثم بعد ذلك يعمل لها طريقة معينة فتصبح مسكرة. والنوع الثاني النبيذ، والمراد بالنبيذ أن يكون عندك الماء فتطرح فيه أو تنبذ فيه بعض هذه المطعومات ثم يترك أياما فيتغير ويقذف بالزبد فيؤثر على العقول. النبيذ في أول أيامه جائز ولا حرج فيه، فهو بمثابة أنواع العصير، وأما إذا تغير فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتناوله. روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه، فيه أن صاحب الولاية يخطب في الناس بما يتعلق بأعمالهم. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه أريد أن أستمع تلك الخطبة، فانصرف قبل أن أبلغه لأنه كان يشاهده من بعيد، فأراد أن يسمع منه، فلما وصل إليه فإذا بالخطبة قد انتهت. قال ابن عمر: فسألت ماذا قال؟ قال: فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. فقيل لي: القائل أحد الصحابة، وبالتالي فالجهل به لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، تقبل روايتهم ولو لم تعرف أعيانهم. قوله نهى أن ينبذ في الدباء، الدباء القرع وما مات له، كانوا يأخذون قشرته فيضعون فيه ماء فيتغير مع المدة. والانتباذ في هذه الظروف كان منهيا عنه في أول الإسلام، خشية من أن يشرب الإنسان هذا الماء بعد أن يتغير، لكنه بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ في هذه الظروف على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم روى المؤلف عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال: باب ما يكره أن ينبذ جميعا، يعني أن هناك أشياء منع الشارع من المقارنة بينها والجمع بينها من أنواع الأطعمة، بحيث يأتون بالماء فيقذفون فيه نوعين من أنواع الأغذية فيكون هذا مؤثرا. وهناك طائفة قالوا بأن هذا النهي لا زال باقيا، وقال طائفة بأن هذا النهي قد نسخ. روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. الزبيب العنب المجفف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين هذين الشيئين بحيث تطرح في الماء معا، ولكنه في أواخر الأمر قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما لم يتغير الماء المنبوذ فيه. ثم روى عن الثقة عن بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: هذا هو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أنه يكره ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تحريم الخمر. وكما تقدم تحريم الخمر قطعي، وأنه لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الخمور محرمة ولو شرب منها الإنسان شيئا قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وروى الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع هو نبيذ العسل، وذلك أنه يؤتى بالماء فيوضع عليه العسل، فإذا تغير في أول وقته يجوز شربه ولا حرج فيه، لكنه بعد مدة يصبح يقذف بالزبد فيمنع منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب، أي كل شراب من شأنه أن يسكر، فإنه يحرم تناوله وشربه، ولو لم يتناول منه الإنسان إلا مقدارا قليلا لا يسكر مثله، لأنه إذا كان كثيره مسكرا حرم قليله. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. والغبيراء نوع من أنواع الأشربة. قال مالك: سألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة، والمراد بها ما يتخذ من الذرة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حرمها في الآخرة. فيه دليل على أن شارب الخمر لا يكفر بذلك، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دين الإسلام، وأنه إذا تاب عفى الله عنه ما مضى، وأن التوبة تجب ما قبلها. وفيه فتح باب التوبة، فإنه ما من ذنب ولا كبيرة عرضت في النصوص إلا وعرض معها باب التوبة ليعفو الله عز وجل عن العبد. وفيه أن أهل الجنة يشربون الخمر، لكن قد دلت النصوص على أنها لا تؤثر على عقولهم، وأنها لا تؤثر على أبدانهم، بخلاف خمر الدنيا فإنها مؤثرة على العقل تزيله، ومؤثرة على البدن تضعفه وتجلب له الأمراض. ثم قال المؤلف: باب جامع تحريم الخمر. وروى عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء من المحرمات لا يجوز له أن يقبله، ويجب عليه أن يرده وأن يخبر بأنه من المحرمات. فقال الرجل: لا، يعني أنه لم يكن يعلم بتحريمها. قال: فساره إنسان إلى جنبه، أي تكلم معه بحديث سري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ ما الحديث السري الذي كان بينكم؟ فقال الرجل: أمرته أن يبيعها، أي أن يبيع هذه الخمر لينتفع بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فيه دلالة على أن المحرمات لا يجوز بيعها، وأن الثمن الحاصل من تحريم المحرمات ثمن وكسب خبيث لا يجوز للإنسان أن يأخذه. قال: ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما، يعني أنه ألقاهما وجعلهما في الأرض. وفيه دلالة على أن المحرمات لا يجوز الانتفاع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع، ومن ذلك بيعها على أهل الذمة وبيعها على من يستجيز شربها، هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب، فيه خدمة الصغار للكبار وفيه احتساب الأجر في مثل ذلك، وأن الصغار ينبغي بهم أن يخدموا كبارهم بما يعود عليهم بالنفع، وفيه اجتماع الناس وتآلفهم مع اختلاف قبائلهم. قال أنس بن مالك: كنت أسقيهم شرابا من فضيخ وتمر، فقال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار، وهي الأواني التي تصنع من الفخار ويوضع فيها شيء من المشروبات. قال: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. الكسر هذا كان باجتهاد من أبي طلحة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الخمر وترك شربها وإتلاف الخمور، لا بإتلاف أوانيها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله. المهراس الصخرة المنقورة التي تسع كثيرا من المياه، فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ثم روى الإمام مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وثقلها، أي قالوا له بأن هذه الأرض وبيئة فيها أمراض وفيها عدوى، وأنه لا تصلح الأبدان ولا يبتعد عنها هذه الأمراض والأوبئة إلا بنوع من أنواع الأشربة، فقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اتركوا هذا الشراب واشربوا العسل، فإن العسل فيه شفاء كما أخبر الله عز وجل. فقال أهل الشام: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من الشراب ما لا يسكر؟ يعني نجعل لك من هذا الشراب الذي يسكر كثيره شيئا قليلا لكنه لا يحصل الإسكار عندكم. قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان. هذا يسمى الطلاء كما تقدم، يأتون بهذا المشروب فيضعونه على النار فيتبخر منه الثلثان ويبقى الثلث. قال: فأتوا به عمر، فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده يتمطط، فقال: الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. طلاء الإبل نوع من أنواع ما تصبغ به الإبل من أجل إزالة بعض الحشرات التي تكون عليها وإزالة ما قد تؤثر به هذه الحشرات على جلد الإبل. فقال: فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله؟ فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحلل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. فأنكر معاذ على عمر أنه أجاز مثل هذا الشراب. فقال مالك: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع أي نشتري من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، يعني أنهم لا يشربونها لكنهم يبيعونها على أهل الذمة. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فيه دلالة على تحريم جميع أنواع الأعمال المتعلقة بالخمور، وأن ذلك من المحرمات ومن التعاون على الإثم والعدوان، وفيه دلالة على تحريم بيع الخمور، وأن الثمن الحاصل منها سحت خبيث ومكسب محرم لا يجوز للإنسان أن يستحله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.